أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
آمين جميعا يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال الإمام رحمه الله قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد، وأنه المحمود على جميع ما صدر عنه من خير، وأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم لهذا. قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي بل هو الذي أظفركم بهم ونصركم عليهم، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس عن كثرة العدد ولا بلبس اللأمة والعدد، وإنما النصر من عند الله تعالى، كما قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه المشركين يوم بدر، حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بها وقال: شاهت الوجوه. ثم أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا، فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين، فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله. ولهذا قال تعالى: وما رميت إذ رميت، أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، يعني يوم بدر، فقال: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فرم بها في وجوههم. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة، فولوا مدبرين. فقال السدي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم بدر: أعطني حصبا من الأرض. فناوله حصبا عليه تراب فرمى به في وجوه القوم، فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء، ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. وأنزل الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال أبو معشر المدني عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي قال: لما دنا القوم بعضهم من بعض، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. فدخلت في أعينهم كلهم. أقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونهم ويأسرونهم، كانت هزيمتهم في رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال: هذا يوم بدر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حصيات، فرمى بحصاة في ميمنة القوم، وحصاة في ميسرة القوم، وحصاة بين أظهرهم، وقال: شاهت الوجوه. فانهزموا. وقد روي في هذه القصة عن عروة بن الزبير ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن حاكم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا. غريب من هذا الوجه. وها هنا قولان آخران غريبان جدا. أحدهما قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ابن أبي الحقيق بخيبر دعا بقوس، فأتى بقوس طويلة وقال: جيئوني
أوتيت
غيرها. نعم أحسن الله إليك.
نعم
فأوتي بقوس طويلة وقال: جيئوني غيرها. فجاءوا بقوس كبدة، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الحصن، فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو في فراشه. فأنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شيخنا، ابن أبي الحقيق عندي بضبط الحقيق، و
لا بأس، هي تضبط هكذا وهكذا، والحقائق هذه هي مشهورة يعني.
أحسن الله إليك.
نعم نوري.
وهذا غريب وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفر، ولعله اشتبه عليه أو أنه أراد أن الآية تعم هذا كله، وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة، وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم والله أعلم. والثاني روى ابن جرير أيضا والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا: أنزلت في رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته، فخدشه في ترقوته فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارا حتى كانت وفاته بها بعد أيام، قاسى فيها العذاب الأليم وموصولا بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرة. وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جدا، ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومها لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله تعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم من إظهاره على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. وهكذا فسر ذلك ابن جرير أيضا في الحديث: وكل بلاء حسن أبلانا. وقوله تعالى: إن الله سميع عليم، أي سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر والغلب. وقوله تعالى: ذلكم وأن الله موهن
وكل
كيد.
بلاء
أحسن الله.
وكل بلاء حسن.
وفي الحديث: وكل بلاء حسن أبلانا. لا
ها حسن
أنا وكل بلاء حسن أبلانا. وقوله
يعني هو
تعالى:
الحديث اللي فيه الدعاء على الطعام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الطعام قال: الحمد لله الذي من علينا فهدانا، والحمد لله الذي أشبعنا وأروانا، وكل بلاء حسن وصالح أبلانا.
أحسن الله إليك.
هو مفعول مقدم يعني لكلمة أبلانا يعني.
أحسن الله إليك.
آمين بك.
وقوله تعالى: إن الله سميع عليم، أي سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر والغلب. وقوله تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، مصغرا أمرهم وأن مصغرا
في
أمرهم
ما
وأن
يستقبل يعني في ما يأتي من الأيام، خلاص كيدهم يضعف شيئا فشيئا، وهذا الذي وقع حتى طهرت الجزيرة كلها من الشرك والمشركين.
أحسن الله إليك.
نعم
أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، مصغرا أمرهم وأنهم كل ما لهم في تبار ودمار، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يقول تعالى للكفار: إن تستفتحوا أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم، كما قال محمد بن إسحاق وغيره عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن الصغير أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف، اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، وكان ذلك استفتاء وكان ذلك استفتاحا منه، فنزل قوله تعالى:
اللهم اقطعنا للرحم، يعني هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، يعني اجعل حينه الغداة، وقته الذي يموت ويهلك فيه. فهو يعني يظن بهذا أنه يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه.
آمين.
وكان ذلك استفتاحا منه، فنزلت: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إلى آخر الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، فكان المستفتح.
فأحنه الغداة.
صلى الله عليه. فأحنه الغداة فكان المستفتح. وأخرجه النسائي في التفسير من حديث صالح بن كيسان عن الزهري به، وكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق الزهري به، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وروي نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة ويزيد بن رومان وغير واحد. شيخنا المقصود
سبحان الله،
بقوله
يعني رغم انه بعد هذا بقليل سياتي قوله تعالى: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك. وهذا مما يدل على انهم ليسوا على شيء. نعم شيخ سيف، تفضل.
وأخرجه النسائي في التفسير، يعني في كتاب التفسير في سننه.
نعم، يعني في سننه الكبرى او الصغرى على حسب ما هو يعني يحيل في كتاب التفسير.
صلى الله عليه.
اللهم آمين.
وقال السدي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. فقال الله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يقول: قد نصرت ما قلتم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو قوله تعالى إخبارا عنهم. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقوله تعالى: وإن تنتهوا، أي عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله، فهو خير لكم، أي في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: وإن تعودوا نعد، كقوله تعالى: وإن عدتم عدنا، معناه: وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة. وقال السدي: وإن تعودوا، أي إلى الاستفتاح، نعد، أي إلى الفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم والنصر له وتظفيره على أعدائه، والأول أقوى. وقوله تعالى: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا، فإن من كان الله معه فلا غالب له، فإن الله مع المؤمنين وهم الحزب النبوي والجناب المصطفوي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله، ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال: ولا تولوا عنه، أي تترك طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره وأنتم تسمعون، أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قيل المراد المشركون، واختاره ابن جرير، وقال ابن اسحاق هم المنافقون، فانهم يظهرون انهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك. ثم اخبر تعالى ان هذا الضرب من بني ادم شر الخلق والخليقه، فقال ان شر الدواب عند الله الصم، اي عن سماع الحق البكم عن فهمه، ولهذا قال الذين لا يعقلون. فهؤلاء شر البريه، لان كل دابه مما سواه مطيعه لله عز وجل فيما خلقها له. وهؤلاء خلقوا للعباده فكفروا، ولهذا شبههم بالانعام في قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش، روي عن ابن عباس ومجاهد واختاره ابن جرير، وقال محمد بن اسحاق هم المنافقون. قلت ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا، لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح. لو فرض أن لهم فهما فقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، وتقدير الكلام، ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم، لأنه يعلم أنه ولو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك، وهم معرضون عنه. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال البخاري رحمه الله استجيبوا، أجيبوا لما يحييكم لما يصلحكم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج، فذكرت له. وقال معاذ حدثنا شعبة عن خباب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم سمع أبا سعيد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال يا الحمد لله رب العالمين السبع المثاني، هذا لفظه بحروفه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه في أول تفسير الفاتحة. وقال مجاهد في قوله تعالى لما يحييكم قال الحق، وقال قتادة لما يحييكم قال هو هذا القرآن فيه النجاة والتقاة والحياة، وقال سدي لما يحييكم ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال ابن عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان، رواه الحاكم في مستدركه موقوفا، وقال صحيح ولم يخرجاه، ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعا ولا يصح لضعف إسناده، والموقوف أصح. وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك وابو صالح وعطية ومقاتل بن حيان والسدي. وفي رواية عن مجاهد في قوله تعالى يحول بين المرء وقلبه حتى تركه لا يعقل، وقال سدي يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقال قتادة هو كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقد وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب هذه الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال فقلنا يا رسول الله آمنا بك وما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. وهكذا رواه الترمذي في كتاب القدر من جامعه عن حناد بن السري عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير عن الأعمش واسمه سليمان بن مهران عن أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع عن أنس، ثم قال حسن. وهكذا روي عن غير واحد عن الأعمش رواه بعضهم عنه عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. حديث آخر قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعا وهو مع ذلك على شرط أهل السنن ولم يخرجوه. حديث آخر وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت ابن جابر يقول حدثني بشر بن عبد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه يخفضه ويرفعه. وهكذا رواه النسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فذكر مثله. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن الحسن أن عائشة رضي الله عنها قالت دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله فإذا شاء زاغه وإذا شاء أقامه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثني شهر سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال فقلت يا رسول الله أو إن القلوب لتقلب. قال نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء زاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قالت قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال بلى، قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني إن أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع أنه سمع عبد الله بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف كيف شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري فرواه مع النسائي من حديث حيوة بن شريح المصري به. قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة أي اختبارا ومحنة يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع. كما قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا الشداد بن سعيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال قلنا للزبير يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه. فقال الزبير رضي الله عنه إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وقد رواه البزار من حديث مطرف عن الزبير وقال لا نعرف مطرفا روى عن الزبير غير هذا الحديث. وقد روى النسائي من حديث جرير بن حازم عن الحسن عن الزبير نحو هذا. وروى ابن جرير حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال قال الزبير لقد خوفنا بها، يعني قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ظننا أنا خصصنا بها خاصة. وكذا رواه حميد عن الحسن عن الزبير رضي الله عنه. وقال داود بن أبي هند عن الحسن في هذه الآية قال نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم. وقال سفيان الثوري عن الصلت بن دينار عن عقبة بن صهبان سمعت الزبير يقول لقد قرأت هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها، فإن نحن المعنيون بها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
نحن المعنيون بها.
نعم سيدنا.
في السطر الذي قبله نزلت فيه علي وعثمان ولا وعمار؟
عندي وعثمان.
ماشي. وهنا فإذا نحن المعنيون بها.
مباشرة يأتي قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين.
تمام. نعم.
أحسن الله لي.
أعمل.
وقد روي من غير
وأنا
وجه
أشير إلى يوم صفين ويوم الجمل وسيأتي. نعم.
أحسن الله لي.
أعمل.
وقد روي من غير وجه عن الزبير بن العوام وقال: السدي نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال في رواية له عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانهم إليهم فيعمهم الله بالعذاب. وهذا تفسير حسن جدا، ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هي أيضا لكم. وكذا قال الضحاك ويزيد بن أبي حبيب وغير واحد. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، إن الله تعالى يقول: إنما أموالكم أولادكم فتنة، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. رواه ابن جرير. والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح، ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى كما فعله الأئمة وأفرده بالتصنيف. ومن أخص ما يذكرها هنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أنبأنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت عدي بن عدي الكندي يقول: حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يعني عدي بن عميرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. فيه رجل مبهم ولم يخرجوهم في الكتب الستة ولا واحدة منهم، والله أعلم. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عامر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهر عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه عن أبي سعيد عن إسماعيل بن جعفر وقال: أو لا يبعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وقال أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا رزين بن حبيب الجهني قال حدثنا أبو الرقاد قال: خرجت مع مولاي فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تحاضن على الخير، أو ليستح أو ليسحتنك أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب، أو ليؤمرن عليكم شراركم أو ليؤمرن عليكم شراركم.
رن.
نعم، أحسن الله إليك.
طيب، واللي قبلها ليسحتنكم.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. حديث
وفي
آخر
القرآن يسحتكم بعذاب فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.
نعم
صحيح. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا في طه
نعم
فيسحتكم بعذاب. نعم نعم تفضل.
حديث آخر قال الإمام أحمد أيضا: حدثني يحيى بن سعيد. فيسحتكم، شيخنا قراءة حفص عندنا.
أيوة، فيسحتكم بعذابه.
نعم، صحيح. حديث آخر قال الإمام أحمد أيضا حدثني يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب يقول وأومأ بإصبعيه إلى أذنيه يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها أو المداهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم
آذوه،
نؤذن. نعم، أحسن
يعني
الله.
فيها ألف ممدودة، ألف مكسورة، آذى. نعم،
نعم، أحسن الله عليك.
آمين جميل.
فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم فرواه في الشركة والشهادات والترمذي في الفتن من غير وجه عن سليمان بن مهران الأعمش عن عامر بن شراحيل الشعبي به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حسين قال حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن علقمة بن مرثد عن المعرور بن سويد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده، فقلت يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال بلى، قالت فكيف يصنع أولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب أصابهم العقاب. ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق به. وقال أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبيد الله بن جارين عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. ثم رواه أيضا عن وكيع عن إسرائيل وعن عبد الرزاق عن معمر وعن أسود عن شريك ويونس وكلهم عن أبي إسحاق السبيعي به. وأخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع به. حديث آخر وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد عن منذر عن حسن بن محمد عن امرأته عن عائشة رضي الله عنها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه، قالت وفيهم أهل طاعة الله؟ قال نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله. قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم حيث كانوا قليلين فكثرهم مستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات واستشكرهم فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين وحال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطرين يخافون يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم، فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة فآواهم إليها وقيض لهم أهلها آووا ونصروا يوم بدر وغيره وآسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله. قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قال كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلدا وأبينه ضلالا مكعومين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم، لا ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم. حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا لله نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله تعالى. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري: أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاروه في ذلك، فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الذبح. ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله، فحلف لا يذوق الذواق حتى يموت ويتوب الله عليه، وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في سارية منه، فمكث كذلك 9 أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد، حتى أنزل الله توبته على رسوله، فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا أن يحلوه من السارية، فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فحله فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة، فقال: يجزيك الثلث أن تصدق به. وقال ابن جرير: حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا يونس بن الحارث الطائفي قال حدثنا محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمان رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، الآية. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا محمد بن المحرم قال لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال: حدثني جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا سفيان في كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن أبا سفيان في موضع كذا وكذا، فاخرجوا إليه واكتموا. فكتب رجل من المنافقين إليه: إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم. فأنزل الله عز وجل: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، الآية. هذا حديث غريب جدا، وفي سنده وسياقه نظر. وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه
بالنسبة
كتب إلى
للموضع
قريش.
الذي قبله لما قال نزلت في قتل عثمان، طبعا معروف أن قتل عثمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعمر، فالمقصود يعني أن هذه الآية تشمل هذه الأحداث ومنها قتل عثمان. فكما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول عن آية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هي آية مكية كانت تقول نزلت في الأذان أو نزلت في المؤذنين، قصدهم بذلك أن هذا المعنى مما تشتمل عليه الآية يدخل تحت الآية.
أحسن الله إليكم.
نعم.
وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح، فأطلع الله رسوله على ذلك فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه واستحضر حاطبا فأقر بما صنع. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال: دعه، فإنه قد شهد بدرا، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قلت: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وتخونوا أماناتكم، الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول يعني الفريضة يقول: لا تخونوا لا تنقضوها. وقال في رواية: لا تخونوا الله والرسول، يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في هذه الآية، أي لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقال أيضا: كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نهاكم أن تخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون. وقوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم أولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان منه لكم، إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه. كما قال تعالى: إنما أموالكم أولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم، الآية. وقوله تعالى: وأن الله عنده أجر عظيم، أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد، فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا، والله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة، ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الأثر يقول الله تعالى: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، أو فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من
وإن فتك فاتك كل شيء.
أنا الله عليك. وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. بل حب رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على الأولاد والأموال والنفوس، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. قال ابن عباس: والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان: فرقانا مخرجا، زاد مجاهد في الدنيا والآخرة. وفي رواية عن ابن عباس: فرقانا نجاة نجا فرقانا نجاة، وفي رواية عنه نصرا. وقال محمد بن إسحاق: فرقانا، أي فصلا بين الحق والباطل. وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم، وقد يستلزم ذلك كله، فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة، وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها وسترها عن الناس، سببا لنيل ثواب الله الجزيل. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، نقرأ قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ابن عباس: ومجاهد وقتادة ليثبتوك، أي ليقيدوك. وقال عطاء وابن زيد: ليحبسوك. وقال السدي: الإثبات والحبس والوثاق. وهذا يشمل ما قاله هؤلاء، وهو مجمع الأقوال، وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال: عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: لما ائتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، قال له عمه أبو طالب: هل تدري ما ائتمروا بك؟ قال يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني. قال من أخبرك بهذا؟ قال ربي. قال نعم الرب ربك استوصي به خيرا. فقال أنا أستوصي به بل هو يستوصي بي. وقال أبو جعفر بن جرير حدثني محمد بن إسماعيل البصري المعروف بالوساوسي قال أخبرنا عبد الحميد بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمر عن المطلب بن أبي وداعة أن أبا طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتمر بك قومك؟ قال يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني. فقال من أخبرك بهذا؟ قال ربي. قال نعم الرب ربك فاستوصي به خيرا. قال أنا أستوصي به بل هو يستوصي بي. قال فنزلت وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وذكر أبي طالب في هذا غريب جدا بل منكر، لأن هذه الآية مدنية، ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات والنفي أو القتل والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة سواء، وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من 3 سنين لما تمكنوا منه واجترأوا عليه بعد موت عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه. والدليل على صحة ما قلنا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال وحدثني الكلبي عن بذان مولى أم هانئ عن ابن عباس أن نفرا من قريش من أشراف في كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما رأوه قالوا من أنت؟ قال شيخ من نجد، سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي ولن يعدمكم رأيي ونصحي. قالوا أجل أدخل. فدخل معهم فقال انظروا في شأن هذا الرجل والله لا يشكن أن يواسبكم في أمركم بأمره. قال فقال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة إنما هو كأحدهم. قال فصرخ عدو الله الشيخ النجدي فقال والله ما هذا لكم برأيي، والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه فلا يوشكن أن يسبوا علي حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. قال فانظروا في غير هذا. قال فقال قائل منهم أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه فإنه إذا خرج لن يضركم ما صرع وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان أمره في غيركم. فقال الشيخ النجدي والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله وطلاوة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليكم ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا صدق والله فانظروا بابا غير هذا. فقال أبو جهل لعنه الله والله لا أشيرن عليكم برأي ما أراكم تصرمونه بعد ما أرى غيره. قالوا وما هو؟ قال نأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهدا ثم يعطي كل غلام منهم سيفا أو ثم يعطى منهم سيفا صارما ثم يضرب رجل واحد
صارما
أيضا ثم يعطي كل غلام منهم سيفا من ظلم واحد فإذا قتلوه تفرق دمه في القبيلة كلها فلا أظن هاشم يقوون عيش كلها فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أداه. قال فقال الشيخ النجدي هذا والله الرأي القول ما قال الفتى لا رأي غيره. قال فتفرقوا على لا رأي غيره نعم لا رأي غيره. قال فتفرقوا على ذلك هم مجمعون له. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم. فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك بالخروج وأنزل الله عليه بعد قومه المدينة بعد نعم وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأنزل الله في قولهم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي. وعن السدي نحو هذا السياق: وأنزل الله في إرادتهم إخراج قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وكذا روى العوفي عن ابن عباس، وروي عن مجاهد وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة ومقسم وغير واحد نحو ذلك. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا، أتاه جبريل عليه السلام فأمره ألا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه وأن يتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه، وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يزرها على رؤوسهم، وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: روي عن عكرمة ما يؤكد هذا. وقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك يا بني؟ قالت: يا أبت، وما لي لا أبكي، وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك، وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بنية ائتني بوضوء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا: إنما هو ذا. فطأطأوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم بين أيديهم، فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه، فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ولا أعرف له علة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني عثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. قال: تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل قتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك، فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ساروا إليه، فلما رأوا عليا رد الله تعالى مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتص أثره. فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل، فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه 3 ليال. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي فمكرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم. وقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته حين تتلى عليهم، أنهم يقولون: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وهذا منهم قول لا فعل، وإلا فقد تحد نعم وإلا فقد تحد غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله، فلا يجدون إلى ذلك سبيلا. وإنما هذا قول من
هم يغرون به انفسهم ومن اتبعهم على باطلهم. وقد قيل ان القائل لذلك هو النضر بن الحارث لعنه الله، كما قد نص على ذلك سعيد بن جبير والسدي وابن جريج وغيرهم، فانه لعنه الله كان قد ذهب الى بلاد فارس، كان قد ذهب الى بلاد فارس وتعلم من اخبار ملوكهم رستما واسفنديار. ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو يتلو الناس القرآن، فكان إذا قام صلى الله عليه وسلم من مجلس جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك، ثم يقول بالله أيهما أحسن قصصا، أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في الأسارى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب رقبته صبرا بين يديه، ففعل ذلك ولله الحمد. وكان الذي أسره المقداد بن الأسود رضي الله عنه، كما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث. نعم
صوبات يا شيخ
النسخة بقرأ صعبة شوي.
والنضر بن الحارث.
حاضر سيدي، أحسن الله إليك. قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة ابن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث، وكان المقداد أسر النضر. فلما أمر بقتله قال المقداد يا رسول الله أسيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، فقال المقداد يا رسول الله أسيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغني المقداد من فضلك، فقال المقداد هذا الذي أردته، قال فيه أنزلت هذه الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وكذا راه شيم عن أبي بشر
مثل كلمة رجم قطع من باب إسناد الأمر إلى الآمر به، والحديث نفسه فيه الدليل على ذلك، قال بعد سطور فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله.
نعم أحسن الله إليك. وكذا رواه شيم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير أنه قال المطعم بن عدي بدل طعيمة، وهو غلط لأن المطعم بن عدي لم يكن حيا يوم بدر، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لو كان المطعم حيا ثم سألني في هؤلاء النتنة لوهبتهم له، يعني الأسارة، لأنه كان قد أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رجع من الطائف. ومعنى أساطير الأولين وهو جمع أسطورة، أي كتبه مقتبسها، فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس، وهذا هو الكذب البحث كما أخبر الله عنه في الآية الأخرى، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، أي لمن تاب إليه وأناب فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. وقوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عيبوا به. وكان الأولى لهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه، ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة، كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقوله ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وقوله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة، كما قال قوم شعيب له فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، وقال هؤلاء اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الدين. قال شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن أنس بن مالك قال هو أبو جهل بن هشام قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رواه البخاري عن أحمد ومحمد بن النضر كلاهما عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به. وأحمد هذا هو أحمد بن النضر بن عبد الوهاب. قال الحاكم أبو أحمد والحاكم أبو عبد الله النيسابوري والله أعلم. وقال الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. قال هو النضر بن الحارث بن كلدة قال فأنزل الله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. وكذا قال مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي إنه النضر بن الحارث. زاد عطاء فقال الله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. قال عطاء ولقد أنزل فيه بضع عشرة آية من كتاب الله عز وجل. وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أحمد بن الليثي قال حدثنا أبو غسان حدثنا أبو تميلة قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة عن أبي قال رأيت عمرو بن العاص واقفا يوم أحد على فرس وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فاخسف بي وبفرسي. وقال قتادة في قوله وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها. وقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك الحنفي عن ابن عباس قال كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد ويقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ويقولون غفرانك. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليعذب معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس كان فيهم أمانان النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي الاستغفار. وقال ابن جرير حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا أبو معشر عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قالت قريش بعضها لبعض محمد أكرمه الله من بيننا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. فلما أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا غفرانك اللهم. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إلى قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يقول ما كان الله ليعذب قوما وأنبياءهم بين أظهرهم حتى يخرجهم نعم. ثم قال
ما كان الله ليعذب قوما وأنبياؤه بين أظهرهم أو أنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم يخرج الأنبياء ثم ينزل العذاب بالقوم.
نعم أقصد يخرجوهم يعني على الجمع القوم.
تقصد يعني أني
يخرجوهم يعني
أن القوم يخرجون الأنبياء.
نعم هكذا.
لا ما هي الآية بتتكلم وأنت فيهم. هو المعنى صحيح لكن خارج هذه الآية. أما في الآية فالآية تتكلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإذا نزل بهم عذاب سوف يخرج النبي أولا من بين أظهرهم ثم ينزل بهم العذاب بعد خروج النبي حتى لا يصيب النبي.
نعم نعم نعم, نعم. حتى يخرجهم. صحيح, أحسن الله إليكم سيدي, جزاك الله خير. ثم قال وما كان الله ليعذبهم وهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار. يستغفرون يعني يصلون يعني بهذا أهل مكة. وروي عن مجاهد وعكرمة وعطية العوفي وسعيد بن جبير والسدي نحو ذلك. وقال الضحاك أبو مالك وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني المؤمنين الذين كانوا بمكة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا النضر بن عربي قال قال ابن عباس إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قارع العذاب ما دام بين أظهرهم, فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو صالح عبد الغفار حدثني بعض أصحابنا أن النضر بن عربية حدثه هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس. وروى ابن مردويه وابن جرير عن أبي موسى الأشعري نحو من هذا. وكذا روي عن قتادة وأبي العلاء النحوي المقرئ. وقال الترمذي وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن رميل عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. وأشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثمي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا رشدين هو ابن سعد قال حدثنا معاوية بن سعد التجيبي عمن حدثه عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل. وقوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر فقتل صناديدهم وأسرت سراتهم. وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. قال قتادة والسدي وغيرهما لم يكن القوم يستغفرون ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا. واختار ابن جرير فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لأوقع بهم البأس الذي لا يرد أو لأوقع نعم لأوقع بهم البأس الذي لا يرد ولكن دفع عنهم بسبب أولئك. كما قال تعالى في يوم الحديبية هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأنزل الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال: وكان أولئك البقية من المؤمنين الذين بقوا فيهم يستغفرون، يعني بمكة، فلما خرجوا أنزل الله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. قال: فأذن الله في فتح مكة، فهو العذاب الذي وعدهم. وروي عن ابن عباس وأبي مالك والضحاك وغير واحد نحو هذا. وقد قيل إن هذه الآية ناسخة لقوله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم، على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم. نعم
صحيح.
قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري قال: قال في الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنسختها الآية التي تليها: وما لهم ألا يعذبهم الله، إلى قوله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقوتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع والضر. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي تميلة يحيى بن واضح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم استثنى أهل الشرك فقال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وقوله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، أي الذي ببكة، يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به. ولهذا قال: وما كانوا أولياءه، أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام، وإنما أهله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، الآية. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية: حدثنا سليمان بن أحمد هو الطبراني قال حدثنا جعفر بن إلياس بن صدقة المصري قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا نوح بن أبي مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آلك؟ قال: كل تقي كل تقي. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبي عن جدي قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: فينا ابن أختنا، وفينا حليفنا، وفينا مولانا. فقال: حليفنا منا، وابن أختنا منا، ومولانا منا، إن أوليائي منكم المتقون. ثم قال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه أو ولم يخرجاه. نعم. وقال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون، قال: هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقال مجاهد: هم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا. ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به، فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. قال عبد الله بن عمر وابن عباس قال عبد الله بن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو رجاء العطاردي ومحمد بن كعب القرظي وحجر بن عنبس ونبيط بن شريط وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو الصفير وزاد مجاهد وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم. وقال السدي المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء ويكون بأرض الحجاز. والتصدية التصفيق. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الله الأشعري قال حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. قال كانت قريش تطوف بالكعبة عراة تصفر وتصفق والمكاء الصفير وإنما شبهوا بصفير الطير وتصدية التصفيق وتصدية أو التص نعم
تصدية التصفيق
نعم. وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد ومحمد بن كعب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك وقتادة عطية العوفي وحجر بن عنبس وابن أبزة نحو هذا. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا قرة عن عطية عن ابن عمر في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال المكاء الصفير والتصدية التصفيق. قال قرة وحكى لنا عطية فعل ابن عمر وحكى لنا عطية فعل ابن عمر فصفر ابن عمر وأمال خده وصفق بيديه. وعن ابن عمر أيضا أنه قال كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عنه. وقال عكرمة كانوا يطوفون بالبيت على الشمال. قال مجاهد وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك أو نعم ليخلطوا بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أو ليخلطوا صحيح نعم وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وقال الزهري يستهزئون بالمؤمنين. عن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وتصدية. قال صدهم الناس عن سبيل الله عز وجل. وقوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الضحاك وابن جريج ومحمد بن إسحاق هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي. واختاره ابن جرير ولم يحكي غيره. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال عذاب أهل الإقرار بالسيف وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة. وقوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. نعم سيدنا حسن الله إليك. معذرة النسخة اللي بقرأ منها صعبة خالص. جزاكم الله خير نسيت.
بارك الله فيك.
نعم
تفضل شيخ محمد.
حاضر شيخ مانس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخي وتقبل منا جميعا يا رب العالمين. وبإسنادكم شيخنا للمصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قال محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد ابن معاذ ابن عمرو بن سعد بن معاذ قال لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم
قالوا جميعا قالوا يعني لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة يعني من نجا منهم الأفراد القلائل. نعم
أحسن الله عليكم. ورجع أبو سفيان بعيره نشا عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وفي رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خيركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا. ففعلوا. قال ففيهم كما ذكر، قال ففيهم كما ذكر كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله إلى قوله والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهكذا روي عن مجاهد وعن سعيد بن جبير والحكم بن عتبة بن عتيبة وقتادة والسدي وابن أبزة أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الضحاك نزلت في أهل بدر. وعلى كل تقدير فهي عامة وإن كان سبب نزولها خاصة، فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق، فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة، حيث لم تجد شيئا لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين. هذا الخزي له
وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين.
أحسن الله عليكم شيخ. وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين. فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي. ولهذا قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ليميز الله الخبيث من الطيب فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. وقال السدي يميز المؤمن من الكافر، وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة، كما قال تعالى ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقال في الآية الأخرى يومئذ يصدعون. وقال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين، وتكون اللام معللة لما جعل الله للكفار من مال ينفقونه في الصد عن سبيل الله، أي إنما أقدرناهم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، أي من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين أو يعصيه بالنكول عن ذلك، كما قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ونظيرتها في براءة أيضا فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك ليتميز الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه، أي يجمعه كله، وهو جمع الشيء بعضه على بعض، كما قال تعالى في السحاب: ثم يجعله ركاما، أي متراكما متراكبا، فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون، فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون، أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. وفي تفسير قوله تعالى: قل للذين كفروا إن
الوقت يعني لا
نشك على الإخوة
الكرام.
جزاك الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم يا رب.
آمين جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.